Io non sei la mia città, è la città.
ربنا لك الحمد الحمد لله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا في قول الشيخ: وإذا بان نشوز المرأة وعظها فإن أبت إلا النشوز هجرها فإن أقامت عليه ضربها ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. ولما ذكر الشيخ الهجر ذكر هجر الإخوان وذكر أسباب الهجر، فكان من جملة ذلك الفسق، وتعرض لمن يكون الفسق منهم أشد في كل أحواله من الناس. قلت: وأشد الناس فسقا من المسلمين فقهاء السوء وفقراء الرجس الذين يترددون إلى الظلمة طمعا في مزبلتهم مع علمهم بما هم عليه من شرب الخمور وأنواع الفجور وأخذ المكوس وقهر الناس على ما تدعوهم إليه أنفسهم الأمارة وسفك الدماء وقمع من دعاهم إلى ما نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل، فلا يغتر بصنع هؤلاء الأراذل من الفقهاء والفقراء. عندما نريد أن نترك إنسانا لفسقه، الناس ينقسمون إلى قسمين: إذا علم أو إذا علم المرء الفسق وبعد ذلك ارتكبه فهو أشد الناس ظلما، أما إذا كان يجهل الفسق أصالة وفعله، هذا إنسان يحتاج إلى التوجيه وهذا إنسان يحتاج إلى التربية. أما الإنسان الذي من أصله يجب أن يكون مربيا وبعد ذلك يكون بعيدا عن طاعة الله تبارك وتعالى، ولذلك لو كان إنسان يتصف بزي طالب علم أو عالم وبعد ذلك زل في المجتمع فإن زلة العالم زلة العالم، ولذلك فليتق الله هؤلاء الذين يعني يحملون هذه الصفة أو يتشبهون بها. ولذلك قال الشيخ: وأشد الناس فسقا من المسلمين فقهاء السوء. هذا الإنسان الذي يعلم هذا الفسق وبعد ذلك يفعله، وكذلك فقراء الرجس الذين يترددون إلى الظلمة. ابتلاك الله سبحانه وتعالى بالفقر، ولو كان الغنى أنفع لك لكان الله سبحانه وتعالى أعطاك الغنى، لأنه كما قيل: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لفسد في الأرض، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لفسد في الأرض. هؤلاء الفقراء الذين يذهبون من ظالم إلى ظالم، وذلك طمعا في هذه الدنيا التي سماها الشيخ مزبلة، والتي تكون مكانا للقمامة. مع ذلك كان يجب على هؤلاء جميعا أن يكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. يرون هؤلاء الظلمة يشربون الخمور يقرونهم على ذلك، يفعلون الزنا يقرونهم على ذلك، يختلطون بالمرد وبالنساء ويختلط الرجال بالنساء يقرونهم على ذلك، يأخذون المظالم من الناس يقرونهم على ذلك، يقهرون الناس لأنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، يظلمون يقرونهم على ذلك. هذه كلها تدل على أن هذا الإنسان نفسه أمارة بالسوء، ومع ذلك يرون منهم حتى سفك الدماء ومع ذلك يقرونهم على ذلك. ما هو شأنك أخي المسلم؟ شأنك دائما أن تكون داعية إلى الله تبارك وتعالى، أن تنكر المنكر حيث كان، وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. ولذلك إن الكتب السماوية التي أنزلها الله تبارك وتعالى وأرسل معها الرسل إنما تدعو إلى الحق وإنما تدعو إلى العدل، وهؤلاء الذين ينبغي لهم أن يحملوا هذا اللواء غيروا هذا الطريق. ولذلك قال الشيخ: وقمع من دعاهم، يعني من العلماء إلى ما نزلت به الكتب. يرون الطائفة الأخرى التي تأمر بالمعروف تهان، ومع ذلك يسكتون على ذلك ولا يتكلمون. معنى ذلك هنالك قسمان من الفقهاء: قسم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصل إلى درجة القمع والظلم، وقسم آخر يعيش مع الظلمة هؤلاء. فنسأل الله تبارك وتعالى بذلك السلامة. لذلك أخي المؤمن، إذا وجدت واحدا من هؤلاء الذين يدعون أنهم من طلاب العلم أو من المشايخ أو من العلماء ويترددون على الظلمة، فإياك أن تأخذ منهم، هذا دينك لحمك ودمك، خذه عمن استقام ولا تأخذه عمن قال، فلا يغتر بصنع هؤلاء الأراذل من الفقهاء والفقراء. ويجب اتباع ما جاء به سيد السابقين واللاحقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد حرر بعض فقهاء العصر بحثا في من يتعاطى شيئا يحصل به اعتقاد حل ما حرم الله لأجل عدم إنكاره، ذلك لأن به تقام الشريعة. فقال: من ألقى مصحفا في القاذورة كفر، وإن ادعى الإيمان لأن ذلك يدل على استهزائه بالدين، فهل يكون متعاطي سببا لرأس الشريعة أولى بالتكفير أم لا؟ الشيخ يضرب مثلا رائعا، وهذا المثل الذي يضربه فيه قياس بديع. يقول إن إنسانا لو حمل مصحف على مرأى أدنى واحد من المسلمين وألقاه في القاذورات، كل الناس يحكم بكفره وكل الناس يحكم بردته، هذا أمر لا خلاف فيه. أما هذا الفقيه الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر وإنما يريد حظا من الدنيا، في الواقع ماذا يفعل؟ كأنه يأتي كالمنافقين، فيأتي بالتدريج، هذا التدريج الذي يأتي به فيمحو جزءا جزءا من هذه الشريعة الإسلامية ويقوم على طمسها وعلى درسها وعلى إزالتها وعلى عدم العمل بها، ويشجع الظلم ويهين أهل العدل، هذا الإنسان أولى بالتكفير من ذلك الذي يرمي المصحف في القاذورات. ربما ترى أنت المسألة صعبة في بداية الأمر، ولكن إن الذي يرمي، وهذا ما حدث فعلا في العالم، أحد زعماء بريطانيا عندما أراد أن يقول في يوم من الأيام وحمل مصحفا ومزقه، قال لا، ليس هكذا نستطيع أن نمحي الإسلام من العالم، لا، هذا مصحف في ملايين النسخ في صدورهم نسخ، عليك أن تنزع الإسلام من التطبيق، عليك هكذا، عليك أن تخرج الإسلام من صدورهم، من أعمالهم، من علاقاتهم، من تجاراتهم، من عاداتهم، من سلوكهم، من قضائهم، خلاص، من التحاكم إلى الإسلام، هكذا تستطيع أن تبعد المسلمين عن الإسلام. إنما كان عدونا يريد أن يفصل الإسلام، وهذا ما يحدث في أغلب العالم، الإسلام في وادي والمسلمون في واد آخر. أول هؤلاء الذين يقومون، عدونا له الحق في ذلك، إنما يريد أن يتخذ طريقا في عدائنا، لكن المشكلة إذا كان عدونا من أنفسنا، عدونا من فقهائنا، عدونا من الذين يترددون إلى الظلمة، فكل شيء يفعلونه فيقولون هذا هو الحقيقة وهذا هو الصح وأنت على حق والناس على باطل، لا، الحق ما حققه الله سبحانه وتعالى وجعله حق، والباطل ما أبطله الله سبحانه وتعالى. إذن المقياس لا إلى الأهواء، إنما المقياس يكون إلى شريعة الله تبارك وتعالى. ومن هنا جاء الشيخ فقال إن الذي يقوم فيدرس ويطمس ويمحو هذه الشريعة أشد أثرا على المسلمين من الذي يلقي مصحفان في القاذورات. ذلك النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه قسم المجتمع إلى ثلاثة أقسام، قسمه مؤمن فهذا لا يخشى منه، لماذا؟ لأنه يخاف الله تبارك وتعالى ويتقه، ولذلك. أما في القسم الثاني وهو الكافر، فمجرد أن تقول إنه كافر تبتعد عنه، ولكن خاف علينا ممن؟ من المنافق عليم اللسان الذي يدخل معنا ويخرج معنا ويتكلم بكلامنا وبعد ذلك يسايرنا ثم بعد ذلك يطعننا في صفوفنا، هذا الذي خافه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الشيخ جميل هذا الاستطراد الذي جاء به الشيخ بسبب الفسق، فقال فهل يكون متعاطي سببا لرأس الشريعة أولى بالتكفير أم لا؟ وجعل هذا أولى لأن مثل ذلك قد يخفى على العوام بخلاف إلقاء المصحف شرفه الله تعالى، ولأن السبب المؤدي إلى طمس الدين، طمس الدين، طمس معالمه. لذلك لكثير من البلاد تتكلم عن هذا الأمر ولا تتكلم، ماذا؟ إذا أردت أن تتكلم عن الربا مثلا هذا لا يتماشى مع البنوك، وهذا مع اقتصاد البلد. إذا أردت أن تتكلم هذا لا يتماشى مع الحضارة. إذا كنت تتكلم دائما أخي خففها لينا، لماذا هذه الشدة؟ لماذا ديننا يسر حتى ما بقي من ديننا شيء؟ هكذا يفعلون. وإماتة الحق أدل دليل على خبث الطوية. عندما يموت الحق هذه النفس الأمارة بالسوء إنها سيئة، وإن قال إن سريرته حسنة. ليس الأمر بالقول وإنما ما يصدقه العمل، كما قاله علي رضي الله عنه، وهذا جلي لا شك فيه والله أعلم. انتهينا من هذا الاستطراد، ثم عاد إلى مسألة النشوز. قال: أما إذا تكرر منها الهجران وأصرت عليه فله الهجران والضرب بلا خلاف. يعني التكرر صار يهجرها ومع ذلك لا تنتفع بذلك الأمر، يعني جرب الموعظة ومع ذلك جرب الهجران في المضاجع ومع ذلك أصرت على النشوز عند ذلك، فله أن يستعمل مع ذلك أمرين معا، الهجران والضرب بلا خلاف. وهذه هي الطريقة الصحيحة المعتمدة في المراتب الثلاث. وفي قول يجوز الهجران والضرب في المرتبة الأولى وهي عند خوف النشوز، وظاهر الآية يدل على ذلك. يعني الآية واضحة، وما فسر العلماء به هذه الآية سواء من الترتيب أو من التخيير أو من الجمع فذلك بخلاف أحوال النساء، فكل امرأة لها طريقة يمكن أن تعالج فيها، وربنا سبحانه وتعالى هو القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهل يجوز الضرب في المرتبة الثانية وهي ما إذا ظهر منها النشوز ولم يتكرر؟ فيه خلاف، رجح الرافعي في المحرر المنع، وصحح النووي في المنهاج الجواز، واختاره في الروضة، وقال إنه الموافق لظاهر القرآن. المسألة الأولى، يعني الإمام الواو مختلف فيها في اللغة العربية، هل هي للترتيب؟ الأصل أنها ليست، من رجح أنه للترتيب قال بالمنع. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل مسألة تلو المسألة. ومن قال إنها للتخيير مقتضى الجمع، معنى ذلك ماذا يناسب هذه الحالة؟ نأخذ من هذه العقوبات التي شرعها الله تبارك وتعالى فنقوم به. وليس المقصود من العقوبة التشفي من قبل الزوج، لا، إنما المقصود إصلاح هذه الزوجة. ماذا يناسبها؟ ماذا يصلح لها؟ هذا ما نقوم به. وحيث جاز له الضرب فهو ضرب تأديب وتعزير. يعني لا يجوز أن يكون ضرب تشفي، إنما فقط يعني من الأشياء التي ربما يعني كلما كانت المرأة طيبة وكلما كانت المرأة أصيلة، إن الحيوان الأصيل فضلا عن الإنسان، الخيل الأصيلة لا تحتمل ضربا، ولو ضربها ضربا خفيفا فإنها بعد ذلك تفهم عليه فتنقاد يمينا أو يسارا أو إلى الأمام أو تسرع أو تبطئ بحسب ذلك. ولذلك من الممكن أن يكون فقط هذا سبب من أسباب التي يظهر الرجل فيها الغضب، ربما هنالك شيء بسيط بيده تتأثر فيه امرأة دون غيرها. ولذلك قال الشيخ: هذا الضرب إنما نقصد فيه التأديب ولا نقصد فيه التشفي ولا العقوبات وتعزير، وينبغي أن لا يكون مدميا. إياك أن يصل هذا الضرب إلى درجة فيه الدماء، ولا أن يكون مهلكا ولا مبرحا ولا مهلكا ولا على الوجه أبدا، لا على المواطن القاتلة ولا ما بين الأرجل ولا على الصدر ولا على الوجه، يعني شيء من الظهر بسيط. فإن فعل وأدى إلى تلف، عند ذلك يكون الرجل ضامنا، إذا أدى إلى تلف عضو من الأعضاء يكون الدرع عند ذلك يجب عليه الغرم، لأنه إذا علم أنه لا يمكن له أن يعيش مع زوجه عند ذلك يستطيع أن يطلقها ويستطيع أن يتزوج بدلا عنها، وهنا معنى ذلك زاد في العقوبة، والزيادة في العقوبة إنما تؤدي إلى التلف، والتلف يؤدي إلى الغرم، لأنه تبين أنه إتلاف لا إصلاح. ثم الزوج وإن جاز له الضرب. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف مع السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ومع ذلك قال لها: ماذا تريدين؟ نحكم عمر أبد؟ نحكم علي أبد؟ عند ذلك والدك الصديق رضي الله وافقت، فعندما أرادت أن تتكلم وجد هي تتكلم مع زوج، لا تتكلم مع سيد الأولين والمرسلين، تتكلم مع حبيب الله. ولذلك: لا أنت فعلت، ما فعلت كذا، من الكلمات البسيطة. النبي كان يعاملهم كزوج في بيته، ولذلك هذا يدل على مقدار عظمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعامل السيدة عائشة. فما كان من الصديق إلا أن لطمها على فمها فأدماها، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه: يا أبا بكر ما لهذا دعوناك؟ تلطف بها، ما أن صورتها صورة خصومة. يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام الرحمة، فإلى أين ذهبت وإلى أين التجأت السيدة عائشة؟ لقد التجأت من أبيها إلى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أرحم بها من أبيها. مع من هذا الكلام؟ إذا كان الكلام مع الصديق، فما رأيك بالناس؟ إذن هذا الزوج الذي يعلمنا كيف يكون رحيما بزوجه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يغلبن كل كريم ولا يهينهن إلا لئيم. وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا، هكذا كان صلى الله عليه وسلم يقول. وبعد أن خرج الصديق قامت لتعاود المشاكسة مرة ثانية، قال: الآن كنت خلف ظهري، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يداعبها، ومن طريق المداعبة يؤدبها، وهذا ليعلمنا كيف نؤدب أو كيف نؤدب أولادنا وأزواجنا عليه الصلاة والسلام. ثم الزوج وإن جاز له الضرب، يعني الضرب نوع من العقوبات سمح الله عز وجل، مهما قالت الحضارات فلتقل، الله قال، والقول الله مقدم على كل الناس. ولكن الله سبحانه وتعالى الذي قال يأمرنا بالعفو، ولذلك قال الشيخ: ثم الزوج وإن جاز له الضرب فالأولى له العفو، بخلاف الولي فإنه لا يترك ضرب التأديب للصبي لأنه مصلحة له. وفي الحديث النهي عن ضرب النساء. أولا لابد أن نقف عند مسألة الولي. عندما تكون وليا، قد تكون وليا على ولدك أو على فقير أو على يتيم، ولذلك بعض الناس يخشى أحيانا من أن يوجه اليتيم، لو وضع وليا أو وصيا على يتيم يخشى من توجيهه، وهذا خطر. أنت الآن في منزلة والده، ماذا تريد منه؟ تريد منه التأديب. ولذلك أحيانا يموت أب مثلا ويخلف ولدا، يأتي أعمامه كل الناس يتيم، ديروا بالكم عليه، يتيم يتيم، بعد ذلك يخرج الولد فاسدا. أخي يتيم على عيني ورأسه، كيف تعامل ولدك؟ هو ليس أفضل من ولدك، عامله لمصلحته، لا تعامله لمصلحتك، لمصلحته. كيف يتربى ذلك الولد؟ كنت مع بعض الأقرباء، مثال أنا أضربه عن نفسي، مع بعض الأقرباء، وكان هنالك ولد يتيم، والأولاد كانوا يأتون إلي، هذا أحل له مسألة وهذا أسأله عن دروسه وكذا. لكن هذا الولد اليتيم كان مقصرا في دروسه. السبب دائما يحنو إلى جدته، إلى عمه، إلى جده، مات أبوه يعني. ومع ذلك لماذا لا تؤدبون هذا الولد؟ يتيم لا يجوز، اتركوه لي. وعندما بجملة الأولاد يعني فعلت من جملة الأولاد أقرباؤه، أولاد عمه كذا، عندما كان حل المسألة لا يحل كذا من نوع من الدلال، فأخذت وضربته هكذا على كفه. كان ولدا صغيرا، ضرب اثنين ثلاثة، وجد مني الجد، وجد مني عبوسة، وجد مني الإكرام عندما يحل مسألته، عندما يحفظ درسه، تغير هذا اليتيم. بالله عليكم، هذا الضرب كان لمصلحته؟ ماذا أقصد أنا من هذا الضرب؟ إنما هذا الضرب الحقيقي عندما تفعله، لو استمر ذلك لخرج الولد جيدا، بينما تركه وتركه وتركه يؤدي إلى إفساده. من هنا هنالك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن خرجنا ليس من عادة الخروج عن الموضوع لكن قريب منه. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض معاني الحديث يقول: فرخ الزنا لا يدخل الجنة، أو ولد الزنا لا يدخل الجنة. ما معنى هذا؟ قد يقول قائل: أول ما يتصور في الشريعة أبوه زنا وأمه زنا مثلا، إذا كان لا أبوه مجازا هو ليس له أب، ولا ليس له أب، يعني زنا رجل وزنت امرأة فخرج ذلك الولد، ما ذنبه أنه لا يدخل الجنة؟ لا، ليس هذا المقصود كما يتصور أي طالب علم في البداية، ولا تزر وازرة وزر أخرى هكذا يقول، لا ليس هذا هو المقصود. أنت كل الحيوانات بلحظات بعد الولادة تقوم الأم بلعق هذا الحيوان ثم يقف على الأرض، وبعد ذلك لو ماتت أمه يعيش، بينما الولد ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى سنوات، أقل الدرجات إلى سن التمييز يحتاج رعاية، 7-8 سنين يحتاج إلى رعاية مستمرة. ثم لو نظرنا إلى حق إلى الرعاية فنجد أن الرعاية بعد 8 تكون أكثر. إذن هذا الولد الذي كان نتيجة زنا من يرعاه؟ لا أحد. يصبح في المجتمع، أين؟ في الأزقة، في المقاهي، في الأماكن العامة، في أماكن الفجور ينام فيها يعمل فيها، تراه صغير يدخن ويشرب الخمر ويتعاطى يعني مع النساء ويفعل أشياء موبقات ويستخدمه دعاة السوء، لا يوجد من يبعده عنه، ولذلك تكون نتيجته أسوأ من نتيجة من أنجبه. ولذلك عندما كأن الإسلام يقول: يا أيها الزاني ويا أيتها الزانية إن لكم جريمة أخرى ستستمر وستنبت ولدا لا يتقي الله تبارك وتعالى وسيكون مصيره إلى النار، لماذا؟ لأنه لم يرب التربية الصالحة، وذلك بسبب بعدكما عنه، وهذا البعد طبيعي لأنكما لم تتقيا الله سبحانه وتعالى ولم تتزوجا زواجا صحيحا، بل التقيتما التقاء يغضب الله تبارك وتعالى. ثم الزوج وإن جاز له الضرب فالأولى العفو بخلاف الولي، فإنه لا يترك ضرب التأديب للصبي لأنه مصلحة له. وفي الحديث النهي عن ضرب النساء. طيب، في حديث النهي عن ضرب النساء وفي آية بالضرب، ما كيف يكون الأمر؟ الإمام الشافعي يؤول ذلك على شيء: إما أن هذا الحديث كان سابقا وجاءت الآية فنسخته، وعندنا ناسخ ومنسوخ، ما ننسخ من آية أو نوسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. أحدهما أنه منسوخ بالآية أو حديث آخر ورد بضربهم، والثاني حمل النهي على الكراهة. يعني نقول لك ينبغي أن تبتعد عن ضرب النساء، وذلك المقصود منه العفو، وإذا ضربت فإنه محمول على الكراهة أو ترك الأولى، هنالك في شيء والأولى منه. إذا كنت لا يلجأ إلى الضرب إلا من عجز عن الإقناع، فلو كان الإنسان عنده حجة وقوة لا يصير إلى مسألة الضرب. قال الرافعي: وقد يحمل، وأيضا مسألة الضرب يعني لها سبب، ألا ترى أن الثوب لو زاد اتساخه فإنه لا يمكن تنظيفه تماما؟ أما لو كان متابع مباشرة، معنى ذلك لو كان من اللحظة الأولى التي تزوج بها الرجل جاء ووضع كتابا وعلم زوجته أو أخذها معه إلى مكان يستمع فيه إلى النصيحة، ثم نمى معها هذا الأمر تنمية حتى وصلت إلى درجة تعرف واجباتها. أما المشكلة في نسائنا اليوم، لا تعلم المرأة ما حق الرجل عليها، ولا يعرف الرجل ما حقه على امرأته، ولذلك أو ما حق المرأة عليه، ولذلك يحصل ما يحصل في هذا المجتمع. قال الرافعي: وقد يحمل النهي على الحال الذي لم يوجد فيه السبب المجوز للضرب. يعني إذا لم يكن هنالك سببا يبرر لك الضرب فإن النبي عليه الصلاة والسلام ينهاك عن الضرب. قال النووي: وهذا التأويل الأخير هو المختار، فإن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع. نستطيع أن نجمع بين الحديثين: أمر بالضرب ونهى عن الضرب، أمر بالضرب عند الحاجة إليه، ونهى عن الضرب عندما يكون هذا الضرب فيه ظلم للمرأة ومن الممكن أن نعالجها بطريق آخر، إلا إذا تعذر الجمع وعلمنا التاريخ. يعني التاريخ دائما اللاحق هو الذي ينسخ السبب. فرع أخير: ليس من النشوز الشتم وبذاءة اللسان، لكنها تأثم بإيذائه. يعني في بعض، يعني لسان زفر، يعني ما به المرأة، فربما اعتادت ذلك والعادة لذلك تخيروا لنطفكم. يعني امرأة عادت تسمع والدها كيف يعامل مثلا أمها، وعمها كيف يعامل زوجة عمها، وجدها كيف يعامل جدتها أحيانا، أو كيف ترد عليه. فإن هذه المرأة التي نشأت في بيئة فاسدة، يعني مثلا، يعني أقول مثال عن إخواننا ممن لهم نسب شريف، لو دخلت إلى بيوتهم ربما لو نظر فلا يقول أبي فيقول سيدي الوالد مثلا. أدب هذا في بيت، في بيوتات النبوة، في بيوتات نسب الحقيقي، ترى أنه سيدتي الوالدة مثلا، فترى أن الكلام فيه لطف. في من أين تعلم هذه أخلاق النبوة؟ توارثوها، وخاصة إذا كان العلم قد جبله مع ذلك النسب والأدب المباشر، فإنك تجد أشياء كثيرة طيبة جدا توجد في عائلات العلم، توجد في عائلات الصلاح، توجد. لذلك ترى الأدب والخشية دائما موجود. هذه المرأة لو نشأت من هذا، تخيروا لنطفكم، عند ذلك لن تكون بذيئة اللسان مع زوجها. أما امرأة ربما كانت، يعني كل ما يوجد في البيت بذاءة اللسان، بالله عليك كيف يتغير اللسان بين يوم ولا آخر؟ هذا لا يمكن، وتستحق التأديب. وهل يؤدبها الزوج أم يرفع أمرها إلى القاضي؟ لو أدبها الزوج الصلحة يعني قريبة بينها وبين زوجها مسألة، أما لما بيصير في خصومة عند القاضي، يعني الآن لك أخ تتخاصم معه على ما، إذا صالحناك قد تفادي بملايين بمقابل أنك تعانقه ويعانقك وتسامحه ويسامحه. أما إذا رفع الأمر إلى القاضي وفرض القاضي عليه 100 ليرة سورية، عند ذلك هذا وأفني بالمحكمة بيني وبينه، مع ذلك لن أكلمه طيلة حياتي. لذلك الصلح وإن كان خاسر أفضل بكثير من قضاء رابح. وهل يؤدبها الزوج أن يرفع الأمر إلى القاضي وجهان؟ الأصل تأديب الزوج أولى بكثير من الرفع إلى القاضي. حكاهما الرافعي هنا بلا ترجيح، وجزم في باب التعزير بأن الزوج يؤدبها، وصححه النووي هنا من زيادته فقال: قلت، وهذا من ترجيحات الإمام النووي، الأصح أن يؤدبها بنفسه، لأن عدم التأديب بنفسه يجعل من ذلك خصومة كبيرة، لأن في رفعها إلى القاضي أولا مشقة. تصوروا بقى كل واحد خانة مع زوجته بينزل عند القاضي، القاضي شو بصير عنده؟ مسيرة ومظاهرة يعني كل يوم أمام الخصومات التي تكون ما بين الأزواج. وعارا عيب بيت فلان، والله نزل اشتكى على مرته، مرته اشتكيت عليه عند القاضي، هذا عار. وتنكيدا للاستمتاع، كيف يستمتع بها بعد أن رفعت أمرها إلى القاضي أو رفع أمره إلى القاضي؟ وتنكيدا للاستمتاع فيما بعد، وتوحيشا للقلوب، والله أعلم. السؤال الأخير: ولو مكنت من الجماع ومنعت من بقية الاستمتاعات فهل هو نشوز؟ يسقط النفقة فيه وجهان: الجماع ولكنها لا تفعل أي نوع من أنواع الاستمتاعات، ذكرهما الرافعي في قول يسقط النفقة وفي قول لا يسقطها، لكن الإمام النووي يرجح ليست المسألة جماع فقط وليست المسألة حيوانية، حيوان إذا أراد أن يتقرب من أنثى فإنه يداعبها وتداعبه على طريقته، ولذلك لا يمكن للرجل أن يصل إلى المعاشرة الزوجية إلا أن يجعل بينها بينه وبين زوجته طريق وسبيل، وهذا ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم أعلم بذلك والله أعلم. قال فصل في الخلع. الحمد لله رب العالمين.